بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني، لا بد أن نعيد ولو بشكل مختصر هذا من بداية هذا التنبيه الثاني حتى نقدر نواصل. التنبيه الثاني خصصه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ببيان حكم الاحتياط بعد رفض وجوبه. نحن وضحنا إلى حد الآن في خلال البحث أن الاحتياط ليس واجبا في الشبهات الحكمية كما يقوله الأخباريون. إذن ماذا؟ إذن هل نقول باستحباب الاحتياط؟ وهذا الاستحباب استحباب شرعي مولوي، أو إرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط، أم ماذا؟ وتكلم في ذلك في مقامين، لازلنا نحن في المقام الأول. المشهور قالوا باستحباب الاحتياط، ولكن جملة من المحققين ومنهم المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قالوا بأن الأمر الاستحبابي المستفاد من الروايات التي تمسك بها الأخباريون، هذا الأمر الاستحبابي لا بد وأن يحمل على الإرشاد إلى حكم العاقل. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يصح حمل تلك الروايات على الاستحباب الشرعي المولوي، بل لا بد من حمل لتلك الروايات على الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط. وذلك ببيانين، البيان الأول، لازلنا في البيان الأول. في هذا البيان الأول، عليكم السلام ورحمة الله، المحقق النائيني يطبق قاعدة أو قانونا حقق من قبل لبعض الأصحاب في بحث التجري. كبرى تلك القاعدة مبحوثة هناك في بحث التجري، وحاصل هذه القاعدة هو أن حكم العاقل بالحسن والقبح على شكلين: تارة يحكم العاقل بالحسن والقبح بلحاظ ذات فعل من الأفعال بقطع النظر عن تعنون ذلك الفعل بعنوان في طول الأحكام الشرعية، لا، ذات ذلك الفعل حسن أو قبيح مثل حسن العدل وقبح الظلم. في هذا الشكل بالحسن والقبح العقليين من الممكن أن يصبح هذا الحسن والقبح منشأ لحكم شرعي. فالشارع تبارك وتعالى لأجل هذا الحسن والقبح ينشئ مثلا وجوب العدل ووجوب وحرمة الظلم، هذا لا بأس به في هذا الشكل الأول. والشكل الثاني للحسن والقبح العقليين أن يتعلق الحسن والقبح أو القبح بفعل معنون، يعني في طول تعنونه بعنوان ناشئ من الأحكام الشرعية. فمثل من مثلوا بحسن الطاعة وقبح المعصية، شرب الخمر قبيح لكن لا بعنوانه الذاتي بل بعنوان كونه معصية، بل فعل الصلاة حسن بعنوان كونه طاعة. الطاعة تعنون فعل بعنوان الطاعة يكون في طول الحكم الشرعي، لولا الحكم الشرعي ما عنون هذا بعنوان الطاعة. وهكذا تعنون فعل بعنوان المعصية يكون في طول الحكم الشرعي، لولا الحكم الشرعي لما تعنون بعنوان المعصية. وبهذا العنوان صار حسنا أو قبيحا. مثل هذا لا يمكن أن يصبح ذلك الحسن والقبح منشأ لتعلق حكم شرعي مولوي بذلك الفعل المعنون بذلك العنوان. فبعنوان الطاعة لا يتعلق حكم شرعي، بعنوان المعصية لا يتعلق حكم شرعي، الحكم الشرعي يتعلق بذات الفعل بالصلاة بشرب الخمر لا بعنوان كون الصلاة طاعة وبعنوان كون شرب الخمر معصية. فإذا رأينا أمرا بطاعة بعنوان كونه طاعة أو رأينا نهيا بعنوان كونه معصية لا بد وأن نحمله على الإرشاد إلى حكم العقل، إذ أنه في هذا القسم الثاني في هذا الشكل الثاني لا يمكن أن يصبح ذلك الحسن والقبح منشأ لتعلق حكم شرعي مولوي بذلك الفعل المعنون بالعنوان الذي هو في طول الأحكام الشرعية، لأنه إذا كان هكذا فهذا الحسن والقبح هو ناشئ من ذلك العنوان، فكيف يتعلق الحسن والقبح بذلك العنوان؟ هذا لعله دليلهم على هذه القاعدة. ولكن الآن ما نتكلم حول أدلتي ومناقشتي هذه الكبرى الكلية لهذه القاعدة. هذه القاعدة مبحوثة في بحث التجري، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه باحثه هناك ومناقشه هناك. الآن في بحثنا هذا نقطع النظر، نغض النظر عن مناقشة أستاذنا الشهيد لكبرى هذه القاعدة على فرض صحة هذه القاعدة، نغض النظر عن مناقشة أستاذنا الشهيد ونفترض صحة هذه القاعدة. هو أستاذنا الشهيد يقول على فرض صحة هذه القاعدة، كيف يمكن وهل يمكن تطبيق هذه القاعدة على محل بحثنا؟ المرزا النعيمي طبق هذه القاعدة على عنوان البليع، بدل عن الطاعة والمعصية. هنا عندنا في بحثنا هذا شنو؟ عندنا في بحثنا هذا بليع الاحتياط، عنوان الاحتياط. يقول عنوان الاحتياط مثل عنوان الطاعة والمعصية، فعنوان الاحتياط لولا وجود حكم شرعي ولو حكم شرعي محتمل لما تعنون الفعل بعنوان الاحتياط، مثل أنه لولا الحكم الشرعي لما تعنون الفعل بالطاعة بعنوان الطاعة أو بعنوان المعصية. عنوان الاحتياط أيضا هكذا، عنوان الاحتياط كعنوان الطاعة والمعصية. إذن هذا من القسم الثاني، من الشكل الثاني من الحسن والقبح. فإذن حسن الطاعة، عفوا حسن الاحتياط لا يمكن أن يكون منشأ للأمر سواء وجوبي أو استحبابي، لأمر شرعي مولوي. فإذا وجدنا أمرا بظاهره أمر شرعي مولوي لا بد وأن نحمله على الإرشاد إلى حكم العقل. إذن فالأوامر الموجودة في أدلة الأخباريين لا بد وأن نحملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. هذا بيانهم لتطبيق هذه القاعدة على مورد بحثنا. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش في تطبيق القاعدة على هذا المحل، على محل البحث بوجهين. الوجه الأول لمناقشة تطبيق هذه القاعدة على محل بحثنا على عنوان الاحتياط هو أنه لأجل تطبيق هذه القاعدة لا بد وأن يكون حكم العقل بحسن الاحتياط، وحسن والأمر الذي يقال لأجل هذه القاعدة يحمل على الإرشاد ولا يحمل على الأمر المولوي، ذاك هم يتعلق ذلك الأمر بالاحتياط. لا بد وأن يكون المراد بهذا الاحتياط وذاك الاحتياط معنى واحد، وإلا لو كان حكم العقل بحسن احتياط، هذا الاحتياط الذي يحكم العاقل بحسنه بمعنى، والاحتياط الذي تعلق به الأمر في أدلة الأخباريين بمعنى آخر، هذا شكوا بها، هذا ما راح تنطبق تلك القاعدة. تلك القاعدة تقول أنه إذا كان الحسن والقبح المتعلقين بشيء بعنوان في طول الأحكام الشرعية لذلك الشيء لنفس ذلك المعنى، عندئذ يمنع عن أن يكون ذلك الأمر أمرا شرعيا مولويا، ويقول لا بد من حمله على الأمر الإرشادي إلى حكم العقل. أما إذا كان حكم العقل بالحسن والقبح تعلق بالاحتياط بمعنى، والأمر الوارد في أدلة الأخبارين تعلق بالاحتياط بمعنى آخر، فهذا يختلف عن ذاك، وهذا هنا طبعا لا ما راح تنطبق تلك القاعدة. كيف أن هذا الاحتياط وذاك الاحتياط يختلفان؟ يقول الدليل على اختلاف الاحتياط الذي هو حسن العقلان عن الاحتياط الذي هو قد تعلق به الأمر في أدلة الأخباريين، الدليل على اختلاف هذا عن ذاك هو أنه الأمر الذي جاء في أدلة الأخباريين مثل الأوامر التوصلية التي لم يؤخذ فيها القربة إلا إذا كان ذلك العمل صدفة هو قربي، مثل صلاة أو صلاة نوع معين من الصلاة مثلا، لو قالوا بالاحتياط مثلا فيها هذا أمر آخر، هذا صدفة صار عباديا. وإلا بطبعه الأوامر الواردة بالاحتياط الأوامر الواردة بالاحتياط أوامر مثل الأوامر التوصلية والنواهي أيضا توصلية، ما به شرط التقرب، بينما حسن الاحتياط، حسن الاحتياط العقلي، العاقل متى يحكم بحسن الاحتياط؟ في الاحتياط الذي يؤدى لأجل الله انقيادا لله، هذا الحسن. أما الاحتياط بطبعه، الاحتياط أفرض مثلا لأجرة، واحد يمضي يقول لي احتياط أمضيك أجرة، هذا ما بحسن عقلي. الحسن العقلي للاحتياط إنما هو للاحتياط الذي يقوم به العابد بعنوان الانقياد لله، يعني تقربا إلى الله، هذا الذي حسن، مو ذات الاحتياط بطبعه الأولي. إذن هذا يعني أن هذا الاحتياط غير ذاك الاحتياط. الاحتياط الذي يحكم به العاقل هو الاحتياط التقربي، والاحتياط الذي أمر به في أدلة الأخباريين ذات الاحتياط، مو الاحتياط التقربي. وإذا صار هذا يختلف عن ذاك فهذا يعني أن القاعدة ما راح تنطبق، لأن القاعدة إنما تنطبق إذا اتحدا، إذا كان بمعنى واحد. هذا هو الوجه الأول لمناقشة تطبيق تلك القاعدة على محل بحثنا. الوجه الثاني بالأمس ما أخذنا، هسه كنا ناخذه. الوجه الثاني للمناقشة في تطبيق هذه القاعدة على محل بحثنا أن القاعدة إنما تقول أن الحسن والقبح العقليين لا يمكن أن يكونا منشأين لحكم شرعي، إذا تعلق حسن وقبح أو قبح عقلي بشيء من الشكل الثاني، يعني الشيء الذي بعنوان في طول الأحكام الشرعية، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه هذا الحسن والقبح لا يمكن أن يكون منشأ. أما إذا وجدنا منشأ آخر شكوه نفس هذا الحسن والقبح لا يحركان الشارع لإنشاء حكم شرعي مولوي. وإذا وجدنا حكما ظاهره حكم شرعي مولوي لابد وأن نحمله على الإرشاد. أما إذا كان هذا الحسن والقبح موجودان، هذا الحسن والقبح من الشكل الثاني، فلو سلمنا بكل ما يقوله هؤلاء، لو سلمنا بتطبيق هذه القاعدة على محل كلامنا من أنه هذا الحسن أو القبح لا يمكن أن يكون سببا ومنشأ لتحريك الشارع لإنشاء حكم شرعي مولوي، لو سلمنا، طبعا هذا تسليم بما يقوله ويريده المرز النائيني. السيد الحائري بالهامش ذاكر أنه إذا سلمنا هو هذا الذي ولو بالمنشأ الجديد مرز النائيني مدعي أنه لا يمكن تعلق حكم شرعيا ولو بمنشأ جديد، فإذا سلمنا بما يريده النائيني بعد ما نقدر نناقش، لأنه إحنا نناقش بأنه عندنا منشأ آخر غير هذا المنشأ، وهذا ما أيضا مرز النائيني يرفضه. فشلون إذا نقبل يعني ولو تسليمان، إذا نسلم بكلام المرز النائيني يعني بعد ما نقدر نناقش بأنه منشأ آخر، حتى المنشأ الآخر هو يرفض. وعلى كل حال أسم ما أعلنت أنه دقيقا هذا تسليم بتمام ما يريده النائيني أو ليس تسليما بتمام ما يريده النائيني، المهم أنه ما يقال من أن هذا الحسن أو القبح لا يمكن أن يكون منشأ منشأ يدعو الشارع إلى إنشاء حكم شرعي مولوي، وإذا وجدنا لابد وأن نحمله على الإرشاد. هذا يمكن الرد عليه بأنه لا، عندنا منشأ آخر مو إلا هذا الحسن والقبح يصبح نجعله منشأ لتحريك الشارع لإيجاد حكم شرعي حتى يقول هذا ينافي تلك القاعدة، بل هناك منشأ آخر لعل الشارع لأجل ذلك المنشأ الآخر يجعل حكما شرعيا مولويا، ومو ضرورة أن نحمله على الإرشاد. وما هو ذلك المنشأ الآخر الذي من المعقول وجوده؟ هو الحفاظ على الملاكات الواقعية، يعني أن هذا الاحتياط لا يكون له ملاك جديد، بل هذا الاحتياط إنما هو لأجل حفظ الملاكات الواقعية المختلطة بالطريقة المبحوثة في بحث التزاحم الحفظي. في بحث التزاحم الحفظي أستاذنا الشهيد نوضح بأنه الملاكات الواقعية المختلطة، بل العبد ما يعرف ياهو مثلا حرمة ياهو إباحة، إذا كانت الإباحة اقتضائية طبعا فتختلط، والشارع مو القرار أن يوضح له يكشف له الأحكام الواقعية، بل في ظرف الشك في ظرف هذا الاختلاط يشوف ياهو الذي إذا يمشي عليه راح تنحفظ ملاكات واقعية أكثر وأهم، يجعل حكم ظاهري على طرق ذاك. بهذا يفسر الأحكام الظاهرية، وأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يفسر الأحكام الظاهرية سواء الأصول العملية أو الأمارات كلها يفسرها بهذا التفسير، وسمينا ذلك في محله ببحث التزاحم الحفظي، ويقول بأنه ثلاث أنواع عندنا: تزاحم، تزاحم ملاكي، تزاحم امتثالي، وهذا نوع ثالث يسميه بالتزاحم الحفظي. على طبق تلك النظرية، على طبق تلك النظرية يكون بني جعل الاحتياط بمثابة الأحكام الظاهرية، يعني أنه لأجل الحفاظ هسه سواء كان وجوب الاحتياط أو استحباب الاحتياط، حتى استحباب الاحتياط لأن الاستحباب هم بمستوى معين يحفظ، فهذا الأمر بالاحتياط قد يكون منشأه هو لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية المحتملة في مقام التزاحم الحفظي، لا لأجل الحسن والقبح، قد لا يكون منشأه الحسن والقبح، والقاعدة إنما تمنع عن منشئية الحسن والقبح ولا تمنع القاعدة عن منشأ آخر، وهنا من المحتمل أن وجود هذا المنشأ الآخر، ولأجل هذا المنشأ الآخر الشارع يأمر بالاحتياط، هذا معقول. هذا هو الوجه الثاني لمناقشة تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام. بعد هذا يأتي البيان الثاني لعدم صحة حمل الأوامر الموجودة في أدلة الأخباريين على الأمر الإلهي المولوي، وأنه لا بد وأن نحملها على الأمر الإرشادي العقلي. أكتفي، الحمد لله رب العالمين.